أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في منار السبيل لقوله: ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد رحمه الله: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، وفي حديث أبي هريرة: وإذا قرأ فأنصتوا، رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة. وحديث عبادة الصحيح محمول وحديث عبادة الصحيح محمول على غير المأموم، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. مسألة جديدة لنا فيها: ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة، يعني في صلاة الجماعة إذا كانت الصلاة صلاة جهرية، صلاة جهرية المغرب العشاء الفجر، فيتحمل الإمام عن المأموم القراءة، فلا يجب على المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب ولا سورة بعدها إلا في الصلاة السرية، في الركعتين الأخيرة أو الأخيرين من العشاء، في الركعة الأخيرة من المغرب، في باقي الصلوات السرية فالمأموم يقرأ، يجب عليه أن يقرأ. لكن في الصلاة الجهرية الواجب عليه أن ينصت لقوله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، هي في الصلاة وفي غير الصلاة، ولكن الاتفاق على أن وجوب الاستماع في الصلاة، وجوب الاستماع للقراءة وقراءة القارئ هذا في الصلاة، وده مقصد الإمام أحمد. وإلا في غير الصلاة فإما يجب الاستماع وإما يستحب الاستماع في غير الصلاة، فالخلاف في هل يجب ولا لا يجب في غير الصلاة، لكن في الصلاة أجمع كما يقول الإمام أحمد على أن هذه الآية الأمر فيها هو في الصلاة: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. برضو جاء عن بعض التابعين كسعيد بن جبير وغيره أنه في الصلاة وفي الخطبة، في الخطبة يعني لما تحتوي من مواعظ، فيقرأ الإمام القرآن فيلزم المأموم ويجب عليه أن أو على المستمع أنه يسمع لكلام رب العالمين سبحانه. قال: في حديث أبي هريرة: وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا، دليل على وجوب سماع الإمام إذا قرأ. هذا الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي، صححه الألباني. وفي الحديث الآخر: من كان له إمام فقراءته له قراءة، فقراءته له قراءة، هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، وذكر أنه مروي عن جماعة منهم جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وابن عباس، وعن أبي الدرداء وعن علي وعن الشعبي مرسلة، يعني جاء من طرق كثيرة، وإن كان كل طريق لا يخلو فيها من شيء من ضعف، ولكن بمجموعها تصل إلى درجة الحسن، ولذلك حسنه الشيخ الألباني. وذكر في السلسلة الصحيحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، قال: هو حديث صحيح، يعني ذكر في موضع حسنه، وفي موضع آخر ذكر الطرق بتاعته كلها وقال: هو حديث صحيح عندنا له طرق كثيرة جدا، وقد ساقها الزيلعي يعني في نصب الراية، قال: وخرجتها في الإرواء، وهي إن كانت لا تخلو من ضعف ولكنه ضعف منجبر. وقد صح إسناده عن عبد الله بن شداد مرسلة، عن عبد الله بن شداد مرسلة وهو من كبار التابعين، قال: والمرسل إذا جاء متصلا فهو حجة عند الإمام الشافعي رضي الله عنه وغيره. وذكر أنه من المخصصات لحديث عبادة بن الصامت، يعني الذي فيه الأمر بقراءة فاتحة الكتاب، فالغرض أن هذا الحديث حديث صحيح، وصححه قبله شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره، وذكر أنه جاء من طرق كثيرة، وذكر أنه يلزم الشافعية أن يأخذ بهذا الحديث، لأن الشافعي يحتج بالمرسل، الحديث المرسل إذا كان عن كبار التابعين، فكيف وهذا ليس مرسلا فقط بل مرسل واعتضد بشواهد كثيرة من الأحاديث، وإن كان كل منها فيه ضعف يسير، ولكن ينجبر بالإتيان من طرق كثيرة. فالقراءة أو قراءة الإمام في الجهرية تغني عن قراءة المأموم، إلا إن ترك الإمام للمأموم فرصة فيستحب له أن يقرأ فيها، إذا سكت الإمام فيستحب المأموم أن يقرأ. يقول لنا هنا وحديث عبادة الصحيح محمول على غير المأموم، محمول على غير المأموم، حديث عبادة اللي هو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا محمول على المنفرد ومحمول أيضا على المأموم إذا كان في صلاة سرية، إذا كان في صلاة سرية، وأيضا إذا كان المأموم لا يسمع الإمام، إذا كان المأموم في مكان بعيد والصوت الإمام لا يصل إليه ما فيش في الصلاة سكوت يظل ساكتا، يبقى على ذلك يقرأ المأموم حتى ينتفع بالقراءة. لكن إذا كان يسمع قراءة الإمام فتغنيه قراءة الإمام، لأن الله عز وجل قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال وكذلك حديث أبي هريرة، يعني الذي في هذا المعنى بالأمر بقراءة فاتحة الكتاب، يبقى هنا قراءة فاتحة الكتاب لا صلاة بغير فاتحة الكتاب، أو من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج محمولة على الصلاة السرية ومحمولة على صلاة المنفرد وعلى قراءة الإمام. قال وجاء مصرحا في حديث جابر كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا وراء الإمام، الحديث بالصيغة دي ضعيف ولكنه موقوف على جابر بن عبد الله رضي الله عنه، يعني ضعيف مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف على جابر رضي الله عنه. وقوله اقرأ بها في نفسك، هذا من قول أبي هريرة لما سئل أنه الإمام ما بيعطيش فرصة للقراءة فقال اقرأ بها في نفسك، ده كلام من أبي هريرة رضي الله عنه قال ذلك. قال في المغني وقد خالفه 9 من الصحابة، يعني أبو هريرة وحده قال للمأموم اقرأ، اقرأ بها من فتح الكتاب، اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في سكتات الإمام، ولكن خالفه 9 من الصحابة كلهم قالوا تكفي قراءة الإمام عن قراءة المأموم. قال ابن مسعود وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا، ملئ فوه ترابا، يعني الإمام بيقرأ وأنت يلزمك أن تسمع قراءة الإمام، فإذا كان هو يقرأ وأنت تقرأ هنا متى تسمع للإمام؟ فده المقصد من الكلام. وذكرنا قبل ذلك بحث عن شيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة، وملخص البحث أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة في قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، فقال فيها 3 أقوال في خلاف عن العلماء، طرفان ووسط، طرفان ووسط، فأحد طرفين أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال، هذا قول من الأقوال، والطرف الثاني أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال، يعني في كل حال في صلاة سرية أو جهرية يلزم أن يقرأ خلف الإمام. قال والقول الثالث وهو قول أكثر السلف أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ، فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته. قال وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه، مأموم لا يسمع قراءة الإمام يقرأ لنفسه فإن قراءته خير من سكوته. قال وهذا قول جمهور العلماء كمالك وأحمد وطائفة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة، وهو القول القديم للشافعي رحمه الله وقول محمد ابن الحسن. قال والمقصود هنا القراءة خلف الإمام، فإذا جهر الإمام استمع لقراءته، فإن كان لا يسمع لبعده فإنه يقرأ في أصح القولين. ثم ذكر الدليل على أنه في حال الجهر يستمع، بنلخص الكلام اللي ذكرناه قبل ذلك عن شيخ الإسلام رحمه الله، فقال من الكتاب ومن السنة ومن الاعتبار، فمن الكتاب في قوله سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإذا قرئ القرآن قال واتفقوا على أن هذا في الصلاة، إذا قرأ الإمام في الصلاة يلزمك أن تستمع لقراءة الإمام. قال والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد على الفاتحة أفضل من قراءته لما زاد عليه، يعني الاستماع للسورة اللي بعد الفاتحة أو الآيات اللي بعد الفاتحة أفضل من أنه يقرأ لهذه الآيات، وإنما نازع من نازع في الفاتحة. قال وجوابه أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة تحصل بالاستماع أو يحصل بالاستماع ما هو أفضل منها، عايز يقول رحمه الله أن قراءتك للفاتحة فيه مصلحة ولكن سماعك للفاتحة من الإمام هي مصلحة أعظم منها، وكذلك سماعك للآيات بعد الفاتحة. ولا يجب على الإمام أن يسكت سكتة ليترك للمأموم قراءة، فمتى يقرأ إذن المأموم؟ إذا كان يقرأ مع قراءة الإمام هذا ينافي قوله سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا كان يقرأ بعد ما ينتهي الإمام يبقى يلزم الإمام أن يسكت، والحاصل أنه لا يلزمه ذلك لعدم الدليل، يبقى على ذلك يستمع للإمام ولا يلزمه القراءة. قال: وفي الحديث المعروف من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا الحديث روي مرسلا ومسندا، وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة وذكر كلاما زي اللي ذكرناه عن الشيخ الألباني رحمه الله. قال: وجاءت السنة موافقة للقرآن، ففي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. ثم ذكر أن هذا الإنصات من تمام الصلاة على المأموم. قال: وروى الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى الناس عن القراءة. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذا إذا كان من كلام الزهري انتهى الناس، الزهري هذا من أعلم الناس، يقول هو أعلم أهل زمانه بالسنة، وقراءة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة تكون من الأحكام العامة التي يعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فيكون الزهري من أعلم الناس بها، فكيف لا يعلم الزهري مثل هذه السنة ويقول انتهى الناس عن القراءة إذا كانت سنة مشهورة بين الصحابة أنهم يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانش الزهري يقول انتهى الناس عن القراءة، وخاصة إن ذكر في الحديث كانت صلاة جهرية. ثم ساق رحمه الله أحاديث في أن الصحابة كانوا لا يقرؤون، وكانوا إذا سئلوا عن ذلك قالوا لا، يقول جابر بن عبد الله: من صلى ركعة لم يقرأ فيها لم يصلي إلا وراء الإمام. وروى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل هل يقرأ الإمام يقول هل يقرأ خلف الإمام، يقول: إذا صلى أحدكم خلف الإمام تجزئه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. وروى مسلم في صحيح عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء. وعن ابن مسعود قال: أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلة وسيكفيك ذلك الإمام. وعن علي رضي الله عنه: إذا لم يجهر الإمام في الصلوات فاقرأ بأم الكتاب وسورة أخرى في الأوليين من الظهر والعصر وفاتحة الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر وفي الآخرة من المغرب وفي الأخريين من العشاء، إذا لم يجهر الإمام، يعني كأنه في جهر الإمام لا يلزمك ذلك. ثم يقول رحمه الله: وإذا كان المأموم مأمورا بالاستماع والإنصات لقراءة الإمام لم يشتغل عن ذلك بغيرها، لا بقراءة ولا بذكر ولا دعاء، ففي حال جهر الإمام لا يستفتح ولا يتعوذ، يعني إذا دخل في الصلاة والإمام يجهر يبقى يدخل بتكبيرة الإحرام ويستمع لقراءة الإمام، ولا يلزمه لا تعوذ ولا بسملة ولا قراءة ولا شيء، ولكن يسمع للإمام. ويقول رحمه الله: والصواب أن الاستعاذة لا تشرع إلا لمن قرأ، فإن اتسع الزمان للقراءة استعاذ وقرأ وإلا أنصت للإمام. ده ملخص للبحث اللي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في مجموعة أو في الفتاوى الكبرى في هذه المسألة. نرجع تاني هنا الكلام، ويقول: وتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة. هذا يتحمل الإمام سجود السهو، يعني إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة المأموم دخل مع الإمام وسهى المأموم فلا سجود سهو عليه، لا سجود سهو على المأموم، بخلاف ما لو سهى على الإمام حتى ولو لم يحضر المأموم سهو الإمام يلزم المأموم أن يسجد للسهو مع الإمام. يبقى يسجد المأموم لسهو الإمام ولا يلزمه أن يسجد لسهو نفسه. وسجود التلاوة إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه، المعنى أن إذا قرأ المأموم في أثناء قراءته في سورة وجاء فيها سجدة فلا يجوز له أن يسجد لأنه مأموم وفرض عليه أن يتابع الإمام، فإذا قرأ الإمام وسجد سجد المأموم، إذا قرأ الإمام ولم يسجد لم يسجد الإمام ولا المأموم. ويتحمل أيضا الإمام عن المأموم السترة، إن سترة الإمام سترة لمن خلفه للمأمومين، فيقول لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء. قدمنا الكلام عن السترة أن جماهير العلماء على أنها مستحبة وذهب بعض من أهل العلم إلى أنها واجبة. السترة الحاجز اللي بتضعه أمامك لما تيجي تصلي بحيث اللي عايز يمر يمر من وراء هذا الحاجز ولا يمر بينك وبين الحاجز الذي تصلي إليه. والسترة لابد أن تكون مرتفعة، شيئا مرتفعا عن الأرض بقدر ثلثي ذراع أو نصف ذراع أو ذراع، بحيث أنه يبقى شيء ينبه اللي مر أنه هنا مكان بيصلي فيه إنسان. الإمام يضع السترة، ودي عادة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا صلى يصلي إلى سترة، سواء كانت هذا السترة حائطا جدارا أو عكاز يضعه في الأرض، عنزة يغرسها في الأرض ويصلي وراءها صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لم يكن يدع يأمر المأمومين أن يجعلوا سترة أمامهم. يبقى هنا سترة النبي صلى الله عليه وسلم وضعها أمامه خلاص هي للإمام، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا يحتاج من خلف الإمام إلى وضع سترة. لا يجوز لأحد أن يمر بين الإمام وبين سترته، وإن احتاجوا جازوا أن يمر بين يدي الصف، يعني فرضنا وأنتوا كده في المسجد ودينا في الصلاة وإنسان أحدث في الصلاة وأراد أنه يذهب يتوضأ، يبقى حيمر بين الصفوف، هنا مش حيقطع على أحد صلاة، ولكن لا يجوز له أن يمر بين الإمام وبين سترته. يبقى هنا إن جاز له أن يمر بين يدي بعض الصف، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان راكبا أتانا حمارا وجاء وأطلق الحمار ومر بين يدي بعض الصف، حمار عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ودخل هو في الصف صلى. يبقى هنا سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولا يلزم أن كل مصلي يضع بين يديه سترة. ودعاء القنوت، ودعاء القنوت يعني أن الإمام يدعو القنوت والمأموم يؤمن فقط ولا يلزم أن يدعو. التشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية، يعني الإمام يتحمل ذلك. هنا المعنى أنه لا يجوز الاختلاف على الإمام، وقد تترك أشياء من الواجبات حتى لا تخالف الإمام، فمن ذلك التشهد الأوسط. التشهد الأوسط اختلف العلماء هل هو واجب ولا هو مستحب، الراجح وجوب التشهد الأوسط. فإذا قمت في الصلاة خلف الإمام وكنت مسبوق، كنت مسبوقا يعني جئت متأخرا ودخلت في الركعة الثانية، يبقى هنا الإمام حيجلس التشهد وأنت يجب عليك أن تتابع الإمام، فتجلس التشهد مع الإمام مع أنه مش محل التشهد بالنسبة لك في الركعة الأولى أن تتشهد، ولكن هنا يجب عليك أن تتابع الإمام حتى ولو خالفت في شيء من الصلاة يلزمك الآن متابعة الإمام. طيب قام الإمام للركعة التالية، هو جلس للتشهد قام للركعة الثالثة في الصلاة، أنت بالنسبة لك الركعة الثانية، فإذا جلس هنا كان المفترض عليك حتجلس التشهد في الثانية بالنسبة لك، ولكن الآن الإمام سيقوم للركعة الرابعة فيجب عليك أن تقوم مع الإمام، يبقى أنت ما أدركتش التشهد الأوسط في المحل بتاع التشهد الأوسط، ومع ذلك مع المخالفة تصح هذه الصلاة لوجوب متابعة الإمام. قد تدخل مع الإمام وهو في صلاة المغرب مثلا فتجلس معه، تدخل في الركعة الثانية مع الإمام وتجلس معه في الثانية، وبعدين تجلس معه في الثالثة اللي هي الثانية بالنسبة لك، وبعدين حتقوم وتجلس في الركعة الثالثة بعد ذلك، يبقى أنت جبت ثلاث تشهدات في صلاة ثلاثية، ويغتفر ذلك باعتبار متابعة الإمام. وقد تدخل مع الإمام وهو جالس في التشهد الأوسط، جالس يلزمك أن تجلس معه، وقام الإمام للركعة الثالثة اللي هي بالنسبة لك الركعة الأولى، وجلس للتشهد، جلست أنت الآن هذه الركعة الأولى بالنسبة لك والتشهد الثاني لك، خلص الإمام قمت للثانية بالنسبة لك فجلست فيها التشهد الثالث بالنسبة لك، قمت للركعة الثالثة وجلست للتشهد، أربع تشهدات في صلاة المغرب بالنسبة لك. ومع ذلك هنا شوف المخالفة، صلاة المغرب تشهدا فقط، اغتفر ذلك لوجوب متابعة الإمام، يلزمك متابعة الإمام في ذلك. فيقول لنا هنا التشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية لئلا يختلف على إمامه. سنة للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية، لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره بهما بخلاف القراءة. وهذا الكلام ما بيخالفش كلام شيخ الإسلام تيمية اللي ذكرناه هنا في سكوت الإمام. أنت دخلت في الصلاة، الإمام بيستفتح وعرفت أدايات الاستفتاح وبيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس كل هذا سرا، يبقى هنا مش هيغني عنك أنت في الاستفتاح، يبقى أنت تستفتح وأنت تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعد ذلك تستمع لقراءة الإمام. يقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه، وهي قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط، وبعدها وبعد فراغ القراءة. هنا في سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة، والمشروع في السكتة التي قبل الفاتحة أن تدعو فيها بدعاء الاستفتاح وليس بقراءة الفاتحة. فهنا مسألة أنه تقرأ، لعلك حتبتدي تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هيكون الإمام بدأ في القراءة، يلزمك أن تستمع للإمام. هنا كأنه بيراعي الخلاف اللي بين الشافعية وبين الجمهور في أنه هل يجب قراءة الفاتحة وهي ركن الآن على المأموم في صلاته، ولا أنها واجبة من الواجبات على قول الأحناف ويغني عنها عنه قراءة الإمام، أو أنها مستحبة وتغني قراءة الإمام وهو قول الجمهور. فهو بيوفق بين المذاهب بهذا الشيء، أنه يقرأ الفاتحة وسورة في سكتات إمامه، وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد الفراغ من القراءة. كأنه يلزم الإمام الآن أن يسكت ثلاث سكتات، سكتة قبل الفاتحة، السكتة الثانية بعد الفاتحة، والسكتة الثالثة في الانتهاء. ومعلوم أن السكتة الثانية والثالثة سكتات قصيرة وليست طويلة. السكتة الثانية هي بين قراءة الفاتحة والتي تليها، لم يثبت بها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت فهي ليأخذ نفسه بعد قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويقرأ السورة التي تليها. السكتة التي بعد قراءة السورة سكتة قصيرة يتردد فيها النفس فقط، عشان ما يقرنش بين آخر الآية وبين قول الله أكبر، فبيأخذ نفس ويقول الله أكبر، فهي سكتات يسيرة ما تكفيش لقراءة الفاتحة، إلا أن يلزم الإمام بأن يسكت هذه السكتة. وإن كان برضو الأفضل نقول أن الإمام يراعي الخلاف اللي في هذه المسألة ويسكت سكتة بعد الفاتحة، مراعاة لمن يأخذ بوجوب قراءة الفاتحة في ذلك. طب دليله على ذلك إيه اللي هو يقرأ في سكتات الإمام؟ قال حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها. هذه السكتة سكتة الاستفتاح اللي حيقول فيها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو سيقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إلى آخره، أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. يبقى هنا السكتة الأولى فيها دعاء بتدعو، ما فيش فيها قراءة. هنا بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها. وفي رواية سكت إذا كبر وسكت إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا ضعيف وهذا ضعيف. ورواية الحسن عن سامرة يعني لم يسمع منه إلا ثلاث أحاديث، وليس هذا من الأحاديث التي سمعها منه. وذكروا في سماعي أيضا من الحسن قال لم يسمع إلا حديث العقيقة فقط منه، فالله أعلم بذلك، والحديث ضعفه الشيخ الألباني. ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء، لقول جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. ده حديث صحيح، وفيه أنهم كانوا يقرؤون في الظهر، صلاة الظهر صلاة سرية، فيقرؤون في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، الركعتين الأخريين يقرؤون فيها بفاتحة الكتاب فقط. قال في المغني: والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه، هذا قول أكثر أهل العلم، يعني أنه يستحب للمأموم أن يقرأ إذا سكت الإمام، بناء عليها يبقى كأنه يذهب لاستحباب سكوت الإمام حتى يسمح للمأموم بالقراءة للخروج من الخلاف. فصل: ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. يعني المأموم اسمه مأموم، يبقى هو بعد الإمام يأتم بالإمام، فما ينفعش أن الإمام لسه ما كبرش تكبيرة الإحرام والمأموم يكبر، يبقى هنا لم تنعقد صلاته بهذه التكبيرة. من أحرم مع إمامه، يبقى هنا لا يوازي الإمام، يبقى معاه في نفس النفس، الإمام يقول الله أكبر هو بيقول معه، ولا إنه يتقدم على الإمام بذلك. قال: من أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، يعني المأموم، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته، ولأنه تم بمن لم تنعقد صلاته، لأنه تم، يعني عايز يقول إنه الشرط حتى تكون صلاة جماعة أن يكون المأموم بعد الإمام، وهذا لم يفعل. كونه كبر قبل الإمام يعني كأنه بيأتم من داخل في صلاة جماعة، بيأتم من لم يدخل في الصلاة، لسه الإمام ما دخلش في الصلاة، يبقى هو ليس في صلاة، فبيأتم بمن ليس في صلاة فيبطل صلاته من هذا الوجه. والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه. لاحظ تكبيرة الإحرام وغيرها بقى من الأفعال. تكبيرة الإحرام انتقال من حل إلى حرم، إلى حرمة صلاة، يبقى هنا لا تكون إلا بعد تكبيرة الإمام. الأفعال في الصلاة قد ينسى الإنسان أو يسهو فيسبق الإمام في فعل يلزمه أن يراجع نفسه في ذلك، فيقول لك الأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، لحديث إنما دعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. هنا إذا فعل كذا ففعلوا كذا، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، إنه رتب فعلك بعد فعل الإمام، وإنه المسافة قليلة بين فعلك وبين فعل الإمام وبين متابعتك له، يبقى الفاء للترتيب والتعقيب فيها. وقال في حديث أبي موسى: فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، يبقى ده الأصل فيها، الإمام يركع الأول ثم أنت تركع بعده، ولذلك لابد من أن تنظر لفعل الإمام، حينزل يهوي للسجود يبقى تنظر أنه نزل ولا ما نزلش، لعله يسبق بالتكبير الله أكبر ولسه ما سجدش، زي كتير من الأئمة يبقى رجله تعبانة على ما يسجد ياخد وقت. لا تنزل قبل الإمام، مش كونه قال الله أكبر تروح الله أكبر تنزل تبقى أنت سجدت قبل الإمام، لا، يلزمك أن تكون بعد الإمام. ولذلك يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فإن وافقه فيها أو في السلام كره. إن وافقه في الأفعال، يعني بيركع وهو بيركع معاه مع الإمام معه، بخلاف ما لو سبقه، يبقى إذا كان مع الإمام هنا يكره ذلك، وإن سبقه يحرم، يحرم مسابقة الإمام. ودي حاجة كتير من الناس ما ينتبهوش لها في الصلاة، تلاقي الواحد مثلا الإمام ركع رفع من الركوع سمع الله لمن حمده، تلاقي المأموم قايم وعمال يشمر قفطانه وشمر بنطلونه ومستعد كأنه سبق هيجري مستعجل على إيه، اصبر، أما يسجد الإمام تسجد أنت، فتلاقي الإمام مجرد ما يقول الله أكبر يكون المأموم نزل ساجدا على الأرض والإمام لعله لسه واقف وهو بيتحرك ببطء مثلا، هذا خطأ ويحرم ذلك، يحرم أن تسبق الإمام في ركوع أو في سجود لأن خالفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. يقول لنا هنا: إن سبقه حرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، لا تسبقوني، هذا فيه تحريم لذلك. وعن الحديث رواه مسلم وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أن يحول الله رأسه رأس حمار، كأن هذا الإنسان ما فهمش ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وبيحاولش أن هو يفهم في الصلاة ويقتدي بالإمام في الصلاة، فبيقول أن الله عز وجل قد يعاقب هذا الإنسان، مش خايف على نفسه أن ربنا يحوله رأسه رأس حمار كونه أن هو مش عايز يستوعب ولا يفهم ما هو في الصلاة، ألا يخشى أن يحوله الله عز وجل كهذه البهيمة. فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لازمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته، بطلت صلاته. يبقى هنا الذي يركع قبل الإمام، ركع الإمام الله أكبر هو راكع، هنا يلزم يرجع يقف تاني علشان يبقى راكع بعد الإمام وليس قبل الإمام. كذلك أو رفع قبل إمامه عمدا لازمه أن يرجع ليأتي به مع إمام، فإن أبى عالما يعني هو عارف أنه مخالف للإمام وسابق للإمام ومش عايز يرجع حيث أنه يكون بعد الإمام تبطل صلاته لترك المتابعة الواجبة بلا عذر، لترك المتابعة الواجبة بلا عذر. قال الإمام أحمد رحمه الله لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب، لم يخش عليه العقاب يعني اللي في الحديث أن يحول الله صورته صورة حمار أو رأسه رأس حمار. لا صلاة ناس وجاهل، لا صلاة ناس وجاهل. هنا إنسان قد ينسى واقف في الصلاة وبعدين سمع الله أكبر ما خدش باله راح مكبر وسجد ناسي أن الإمام لم يسجد مثلا، فعل ذلك الصلاة صحيحة لا تبطل صلاة لأنه فعل ذلك ناسيا، أو جاهلا بالحكم أو جاهلا، والجاهل يتعلم لكن الإصرار على ذلك أنه يعلم أنه حرام ويواظب على ذلك تبطل صلاته بها. لحديث عفية لأمتي عن خطأ والنسيان وما استكره عليه، حديث صحيح. يسن للإمام التخفيف مع الائتمام، يسن للإمام التخفيف مع الائتمام، لحديث أبي هريرة مرفوعة إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيه مستقيم والضعيف وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. يبقى هنا الإمام الذي يصلي بالناس كما ذكرنا قبل ذلك أنه يصلي بصلاة أضعف الناس، بصلاة الضعيف فيهم، يبقى لا يطيل ويشق على الناس ولا يسرع بحيث أنه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يتوسط في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه من تطويل فليفعل مثله بقصد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بما لا يشق على الناس. فشفنا حديث معاذ قبل ذلك كيف قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحو ذلك. التعليل هنا في الحديث قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيه مستقيم المريض والضعيف خلقة وذا الحاجة، وذا الحاجة يعني المشغول وراه حاجة حيروح يعملها يخاف من مع التطويل تضيع عليه هذه الحاجة، وكلما زاد عدد الناس كلما كسر فيهم الضعفاء والمرضى وذو الحاجات. يبقى هنا يراعي الإمام أنه ما يدخلش في الصلاة ويقرأ بصلاة طويلة جدا حيث أنه يمل الناس، ولكن يتوسط في الصلاة وتكون قريبة إلى التخفيف منها إلى التطويل. قال ما لم يؤثر المأموم التطويل، ما لم يؤثر المأموم التطويل يعني قد يكون المأمومون عددهم منحصر ويؤثرون التطويل زي ما في صلاة التراويح مثلا ويجتمع الناس في المسجد الفلاني عارفين أن الإمام بيقرأ كل يوم جزء وحيختم في رمضان القرآن كله فيذهبون من أجل ذلك، والمساجد كثيرة يبقى على ذلك ما يلزمش الإمام أنه يصلي بربع في الركعات كلها مثلا أو أنه يخفف بالناس والناس جاية أصلا عشان تصلي وتختم القرآن معه، يبقى الإنسان اللي يشق عليه ذلك إما يقعد في الصلاة وإما يصلي في مكان تاني بيسرع الناس فيه، لكن ما يلزمش أنه يضيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يقرأ القرآن في رمضان أو أنه يصلي صلاة فيها طول في رمضان، ما يلزمش الإمام أنه يخفف في مثل ذلك. قال ما لم يؤثر المأموم التطويل لزوال علة الكراهة وهي التنفير. قال الحجاوي إذا كان الجمع قليلا فإن كان كثيرا لم يخلو ممن له عذر، ده اللي بنقوله انه الجمع القليل ممكن نقول الموجودين في 10 في المسجد في 20 في المسجد هم عايزين تطويل في الصلاة، لكن المسجد فيه 100 و200 و1000 هنا مش ممكن هيعرف ان كل الناس دي عايزة تطويل ولا عايزة تقصير، يبقى يصلي فيخفف بالناس. قال الشيخ تقي الدين، الشيخ تقي الدين هنا يقصد ابن تيمية رحمه الله، ومش كل كتاب حيقول في تقي الدين يبقى ابن تيمية، لكن هنا عنده أنه هذا ابن تيمية حنبلي والكتاب كتاب الحنابلة، فلما يذكر الشيخ تقي الدين مصطلح ليه معروف يقصد ابن تيمية. لكن لو قريت مثلا فتح الباري وقال وقال الشيخ تقي الدين فلا يقصد ابن تيمية، لما يحب يذكر ابن تيمية بيقول قال ابن تيمية كذا، لكن لما يقول تقي الدين يقصد به ابن دقيق العيد. أما يذكره كثيرا ما يذكره الحافظ فتح الباري يقول قال الشيخ تقي الدين يقصد به ابن دقيق العيد. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية يعني تلزمه مراعاة المأموم، وإنه ليس له أن يزيد على القدر المشروع، وإنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة كما كان صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا عليه الصلاة والسلام. وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم، يبقى هنا يسن للإمام انتظار داخل كأنه وهو في الصلاة وسمع حد داخل المسجد، وخاصة إذا كان في الركوع، يبقى إذا طول شوية في الركوع حيلحق لداخل يدرك الركوع، يبقى أدرك ركعة مع الإمام، وخاصة إذا كان في آخر الصلاة يبقى هذا يدرك ركعة، فأولى بالإمام أن ينتظر هذا الداخل، بقيد برضو أنه ما يشقش على المأمومين، ما يكونش حيطول في الركوع بحيث اللي وراه يكون مريض عنده العمود الفقري تعبان يتقطن ظهره في التطويل للركوع، لا، ولكن إمام ينتبه أنه التطويل لا يشق على الناس، إذا كان سيشق لا، لا داعي لهذا التطويل. لحديث ابن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، رواه أحمد أبو داود وضعفه الشيخ الألباني. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة، هذا أولى في الاحتجاج، الانتظار في صلاة الخوف، انتظار زي انتظار، انتظار في صلاة الخوف صلى ركعة بمن معه، واللي معاه جابوا نفسهم ركعة وهو واقف في الركعة الثانية صلى الله عليه وسلم بهيئة من هيئة صلاة الخوف، وقاموا خلصوا وانصرفوا وراحوا المصاف بتاعتهم، وجاء فريق ثاني راح واقفين خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه ركعة ثانية وجلس وانتظر، هم قاموا جابوا ركعة وجلسوا وسلم بهم، يبقى هنا انتظاره صلى الله عليه وسلم كان لينتهي هؤلاء من ركعتهم، يبقى هنا قياس الانتظار على الانتظار، يجوز الإمام أن ينتظر وهو في الركوع بشرط ألا يشق على من خلفه. ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. من استأذنته امرأته الزوجة أو أمته، الأماء العبدة ما فيش الآن عبيد، فهنا الاستئذان الزوجة، زوجها أن تصلي في المسجد، قال يكره منعها، يكره منعها إذا لم يخشى الفتنة منها أو عليها، منها أو عليه، فإذا خشيت الفتنة منها أو عليها وجب عليه منعها، وجب منعها، يبقى هنا ما لم تخشى الفتنة يبقى على ذلك يسمح لها ويكره أن يمنعها من الذهاب لبيت الله عز وجل. ومع ذلك بيتها خير لها، صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. قال وبيتها خير لها لحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير، خير هنا أفعل تفضيل يعني أخير لهن، أفضل لهن، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفيلات، وليخرجن تفيلات، وكلمة تفلة، تفلة يعني غير متطيبة، ما تحطش ريحة، ما تحطش طيب، وهي خارجة إلى بيت الله عز وجل. إذا كان للمسجد يبقى للسوق والغير من باب أولى، أنها لا تضع طيبا لهذه الأماكن، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني، وجاء حديث آخر بهذا المعنى وأطول منه رواه البخاري في تاريخه ورواه البيهقي في السنن وفي الشعب أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن تصلي المرأة في بيتها خير لها من أن تصلي في حجرتها، ولأن تصلي في حجرتها خير لها من أن تصلي في الدار، ولأن تصلي في الدار خير لها من أن تصلي في المسجد. وهنا كلما كان صلاة المرأة في مكان بعيدا عن الناس، هذا المكان يكون بعيدا عن الناس، كلما كان أسوب لها وأخير للمرأة، فسواء في صلاة الفريضة ولا في صلاة النافلة، كل هذا أفضل لها أن تصلي المرأة في بيتها. فيقول لأن تصلي المرأة في بيتها خير لها من أن تصلي في حجرتها، كأن البيت هنا مكان المبيت، كأنه المقصد المكان الأوضة اللي بتنام فيها المرأة، الأوضة مكان نومها، أفضل لها أن تصلي في المكان من البيت خير من الحجرة، كأن الحجرة اللي نسميه الصالة، المكان اللي يحجر عليه، يعني مكان يستر، خير من أن تصلي في حجرتها. ولأن تصلي في حجرتها خير لها من أن تصلي في الدار، الدار يعني مجموعة البيوت، مجموعة بيوت يعني يسموها زمان الحوش، الحوش الآن العمارة، عمارة ارتفاع رأسي، الدار أفقي، مجموعة بيوت مع حوش واحد هذا الدار. فهنا يقول أن تصلي في حجرتها في الصالة في بيتها خير لها من أن تصلي في الدار، ولأن تصلي في الدار خير لها من أن تصلي في المسجد. يبقى هنا كلما كانت المرأة في مكان بعيد عن الناس، بعيد عن أن يراها أحد، كان أفضل لها وأسوب لها في الصلاة. وده الحديث جاء في امرأة ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول إني أحب أن أصلي معك، إني أحب أن يعني في مسجد، قال قد علمت، عرفت إنك تحب تصلي معي، وذكر لها هذا الذي ذكر. فصل في الإمامة. والأولى بها الأجود قراءة الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. احنا قلنا قبل كده كلمة أمي لما يجي في أبواب الصلاة المقصود بها الذي لا يحفظ فاتحة الكتاب، لما يتكلم في كتاب الفقه في الصلاة إن هذا أمي مقصد أنه لا يحفظ الفاتحة، لكن في غير ذلك الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، لكن في هذا الباب فقط، في باب القراءة في الصلاة نقول هذا أمي يعني لا يحفظ فاتحة الكتاب. ده مصطلح خاص بالصلاة، مصطلح خاص بالصلاة، لكن أصل كلمة أمي هو الإنسان الذي لا يقرأ ولا يكتب، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا صلوات الله وسلم عليه، يعني لا يقرأ ولا يكتب. فكلمة أمي في هذا الباب فقط في الصلاة المقصود منه عدم حفظ فاتحة الذي يؤم الناس أولى الناس بالإمامة. يقول لنا الأجود قراءة، الأجود قراءة الأفقه، يبقى هنا القراءة بمعنى الحفظ، الحفظ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله يعني أحفظهم لكتاب الله، فهذا يقرأ وهذا يقرأ، يعني هذا يحفظ وهذا يحفظ، لكن من أجود قراءة، من أتقن للقراءة وأصح قراءة، هذا الذي يؤم الناس، ده إذا اشتركوا هذا حافظ القرآن وهذا حافظ القرآن، يبقى الأمتن حفظا والأفضل قراءة مقدم على غيره. الأولى بها الأجود قراءة الأفقه، الأفقه يبقى هذا فقيه وهذا فقيه، الأفقه منهما هو الذي يؤم الناس. ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. فقيه أمي يعني إنسان مش حافظ الفاتحة، هنا مش هيتخيل هذا الشيء فقيه الأمي ده، ولكن قد يكون إنسان مع كسرة حضوره دروس لعلماء وكذا فهم أشياء كثيرة من أحكام الصلاة ولكن لا يحفظ الفاتحة، فعلى ذلك هذا لا يقدم للصلاة ولكن يقدم الإنسان الذي يحفظ عليه. فالقارئ الذي يقرأ ويحفظ هذا مقدم على من يفقه ولا يحفظ. لحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. يبقى هنا تقديم للإمامة، قدم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ناسا على ناس، هنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا، يؤم القوم أقرأهم أحفظهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء كلهم حفاظ أو كلهم يشتركون في حفظ قدر معين من القرآن، يبقى أعلمهم بالسنة، الأعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأحكام هذا الدين، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، الأقدم هجرة مقدم على غيره لسبقه ولفضله. حديث صحيح. قال ثم الأسن، ثم الأسن يبقى يتقدم بعد ذلك استووا في كل هذا، يبقى الأكبر سنا مقدم على غير. يبقى أول ما يقدم به الحفظ لكتاب الله عز وجل، اشترك الجميع في الحفظ، يبقى على ذلك الإنسان الحافظ الفقيه اللي عارف سنة النبي صلى الله عليه وسلم اشتركوا في هذا الشيء. يبقى إذا كان بعضهم له سابق هجرة والبعض متأخر، يبقى الأسبق هجرة أو الأقدم هجرة كما جاء في هذا الحديث. الكل يستوون في ذلك، يبقى ينظر من أكبر سنا فيقدم هذا الأكبر سنا مع الاستواء في هذه الأشياء السابقة. لقول هنا فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، رواه مسلم. وقوله وليأمكم أكبركم، وليأمكم أكبركم يعني لأنهم استوى في الحفظ، متفق عليه. ثم الأشرف الحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولحديث قدموا قريشا ولا تقدموها، لا حديث صحيح، وحديث الأئمة من قريش حديث صحيح. يعني المعنى عند الاستواء فرضنا مجموعة كلهم حفاظ القرآن، كلهم فقهاء في الدين، كلهم سواء في القدم والفضل، كلهم في السن سواء، ولكن بعضهم أشرف من بعض. هنا الشرف يعني أنه ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قرشي فيقدم على غيره بذلك، لكن لا يقدم بهذه وحده، أنه هو لكونه قرشي يتقدم يصلي بالناس، أو لكونه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم فيصلي بالناس مع عدم علمه ومع عدم فقه ومع عدم حفظه ومع وجود من هو أحفظ منه، لا، ولكن مع الاستواء في هذا كله بهذه فضيلة، لهذا يقدم بها على غيره. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها، قدموا قريشا ولا تقدموها. الشيخ الألباني علق على هذا الأمر في الإرواء وقال الحديث بمجموع ألفاظه ورواياته لا يدل إلا على الإمامة الكبرى، فإن في حديث أنس رضي الله عنه وغيره ما عملوا فيكم بثلاث، يعني قدموا قريشا ولا تقدموها، لا تقدموها يعني لا تتقدموا عليها. فالشيخ الألباني رحمه الله بيقول إنه ألفاظ الحديث لا تدل على الإمامة الصغرى، قال لأن في الحديث قال ما عملوا فيكم بثلاث، ما رحموا إذا استرحموا، وأقسطوا إذا قسموا، وعدلوا إذا حكموا، قال فهذا نص في الإمامة الكبرى فلا تدخل فيه الإمامة الصغرى، لا سيما وقد ورد في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم سالما مولى أبي حذيفة في إمامة الصلاة ووراءه جماعة من قريش. هذا الاحتداد من الشيخ رحمه الله فيه نظر، أنه إذا قال قدموا قريشا ولا تقدموها، الأصل إذا قدم في الإمامة الكبرى أن هذا يقاس عليه ما كان في الصغرى، وخاصة أنه لن يقاس في أن هذا لا يحفظ ولا يعرف شيئا، لا، ده إذا استوى الجميع ولم يبقى إلا هذا، إنه هذا يشرف بانتسابه النبي صلى الله عليه وسلم والآخر ليس كذلك. مع الاستواء في حفظ كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقدم الهجرة والسن، فعلى ذلك هنا مش هيقرع إلا أن ينظر واحد من الاثنين أشرف من الآخر بانتسابه النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم، والحديث يفيد الإشارة إلى ذلك، فهو نص في الإمامة الكبرى، ومنع من التقدم على هذا اللي له مثل هذا الشرف فليكن في مثله في الإمامة الصغرى. أما قوله رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم سالما مولى أبي حذيفة إماما في الصلاة، سالم كان يحفظ القرآن، سالم كان يحفظ القرآن، كونه كان مولى ما فيش نظر الآن لأنه قرشي ولا مش قرشي، للنبي صلى الله عليه وسلم سمع صوته ووجد أنه أوتي صوتا حسنا جميلا وكان يحب أن يسمع لصوته صلوات الله وسلامه عليه، فهذا رجل حافظ القرآن، وكلامنا هنا مش في تقديم القرشي على حافظ القرآن، لا، ده في تقديم قرشي حافظ للقرآن عالم بالسنة على مثله ليس قرشيا، فعلى ذلك يقدم بذلك، والله أعلم. قال ثم الأتقى والأورع، وفي الحديث السابق الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، ده حديث صحيح. قال ثم الأتقى والأورع لقوله صلى الله عليه وسلم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا الأتقى الأورع، يعني لما يستوي هذا الرجل مع هذا الرجل في جميع هذه الصفات يبقى ينظر أتقى الإثنين هو الذي يقدم للإمامة والأورع من الإثنين. ثم يقع في الآخر إذا كان الأمر كلهم في درجة واحدة من العلم ومن الفقه ومن الورع ومن الدين والتقوى، يبقى على ذلك يتعامل أرعى مين فيهم اللي يكون الإمام. وصاحب البيع، ثم يقرع مع التشاح قياسا على الأذان، ثم يقرع مع التشاح يعني مع حرص كل واحد إن هو يكون الإمام أو مع ترك كل واحد لهذا الشيء فيقرع بينهم. ولن يتخيل أن يكون إنسان على هذه الدرجة اللي يذكرها من العلم بالكتاب والعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتقوى والورع وسبق الهجرة وكبر السن ويحرص على هذا الشيء، هذا بعيد أن الإنسان يحرص على أن يتقدم على الناس. في الأصل كلما ازداد ورعه كلما يبتعد عن الشهر. وصاحب البيت الصالح للإمامة، وصاحب البيت الصالح للإمامة أحق بها ممن حضره في بيته، لحديث لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. ذكرنا هذا الحديث قبل ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يذهب إلى بيت إنسان وحضر وقت الصلاة وكان في عذر بسببه يصليان في البيت، فلا يتقدم الضيف على المضيف، ما يتقدمش على صاحب البيت يصلي به، فصاحب البيت هو هذا مكانه. كذلك لا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، ما تدخلش بيت إنسان وتقعد في المكان بتاعه هو على مكتبه وتقعد على الكرسي بتاعه من غير إذنه، لا، ولكن انتظر فين يجلسك هذا فتجلس حيث يجلس. وإمام المسجد ولو عبدا أحق بالإمامة فيه، لأن ابن عمر أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولى له، فصلى ابن عمر معهم فسألوه أن يأمهم فأبى، وقال صاحب المسجد أحق، صاحب المسجد أحق. حديث حسن، عبد الله بن عمر من علماء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه ومن الأتقياء فيهم، اللي كان يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبحث عنها ليفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقتدي به في كل شيء رضي الله عنه. لأن ابن عمر أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولى له، فصلى ابن عمر يصلي فيه مولى، يعني كان عبدا واعتقه ابن عمر، فهذا عبد وصار حرا، فكان يصلي في المسجد إمامة. ابن عمر ذهب للأرض بتاعته اللي فيها أو بقربها مسجد فيها إنسان كان اعتقه ابن عمر، يبقى ابن عمر له فضل عليه أن اعتقه، ومع ذلك صلى ابن عمر مأموما ولم يصلي إماما في هذا المكان. وقال صاحب المسجد أحق، صاحب يعني الإنسان اللي هو إمام المسجد الموجود فيه أحق من غيره، حتى ولو كان ابن عمر هو أعتق هذا الإمام فابن عمر يقدم هذا لأنه صاحب المكان. ده الأثر حسنه الألباني. وقال أبو سعيد مولى أبي أسيد، تزوجت وأنا مملوك فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة، فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر فقال وراءك، فالتفت إلى أصحابه فقال كذلك، قالوا نعم فقدموني. ده صح الشيخ الألباني إسناده. شوفوا هنا الأدب بتاع الصحابة، يعني يمكن لو حصل في واحد من الناس يزعل لو حصل في هذا الشيء. اللي حصل أنهم أبو سعيد رجل كان مولى لصحابي اسمه أبو أسيد أو أبو أسيد، يقول تزوجت وأنا مملوك، كان عبدا وتزوج وهو عبد، فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحضر الفرح بتاعه هؤلاء الصحابة الأفاضل، منهم أبو ذر، أبو ذر اللي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عنه ما أقلت الغبراء ولا أقلت الخضراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر رضي الله عنه، وكان يشبه بالمسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام في صدق كلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا أبو ذر حضر، وابن مسعود فقيه كبير من أكابر فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحذيفة ابن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، هم منافقين، ثلاثة من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حضروا، فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر، ظن أنه من حقه يصلي إماما ولعله كان يأمهم في مكان آخر، فتقدم أبو ذر فقال وراءك، رايح فين؟ ارجع ارجع. بعد ما تقدم عمل إيه بقى أبو ذر؟ نظر فقال أكذلك؟ هو كده؟ قالوا له أيوه. طيب فقدموا، قدموا العريس هو اللي صلى بهم، أنه المكان بتاعه مكانه. فهنا شوفوا أدب الصحابة، ما زعلش أبو ذر، أخرتوني وشخطوا فيا وزعتوا لي، ما زعلش أبو ذر رضي الله عنه. يبقى هنا أدب الإنسان، ما تروحش مكان وتنتظر أن يقدموك. إذا كنت إماما في مسجد خلاص كفاية عليك مسجدك وتأم فيه الناس، تروح مساجد تانية وتنتظر أنهم يعظموك ويكبروك ويقدموك للإمامة، لا، لا تفعل هذا الشيء ولا تحدث نفسك بذلك. نفس الإنسان تواقة لكل شيء، تبتغي أن تبقى تعلو على غيرها. فدايما تواضع، من تواضع لله رفعه الله. اعرف قدر نفسك، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فيقوم الإنسان لما يذهب لمكان صاحب المكان ولو كان أقل منه علما، ولو كان أصغر منه سنا، ولو كان أقل منه حفظة، هو الذي يتقدم لأنه صاحب المكان، هو اللي موجود مواظب في هذا المكان. فإن سمحوا له بذلك تقدم، إن لم يسمحوا له يكون أصلا معود نفسه أنه لا يتقدم على غيره في مكان ليس من حق. قال: والحر أولى من العبد لشرف الحر وكونه من أهل المناصب. ده إذا استوى الحر والعبد فيما ذكرنا من حفظ القرآن، من حفظ السنة وفقه في الدين، من كبر في السن، استوى في كل شيء، يبقى الحر مقدم على العبد. والحاضر أولى من المسافر. وطبعا تقديم الحر على العبد باعتبار أن العبد لا تجب عليه صلاة الجماعة، لا تجب عليه صلاة الجماعة، الحر تجب عليه صلاة الجماعة، فمن وجبت عليه أولى ممن لم تجب عليه. والحاضر أولى من المسافر، يعني الإمام الحاضر أولى من إنسان مسافر. زيك لما تسافر لبلد علشان تدي فيها درس ولا تخطب فيها خطبة ولا شيء، وبعدين جات باقي الصلوات اللي أنت مش هتكون لا خطيب فيها ولا شيء، يبقى سيد إمام المسجد هو الذي يصلي بنا. فإن قدموك فتقدم، إذا قدموك، لم يقدموك لا تتقدم ولا تستشرف له. قال: والحاضر أولى من المسافر لأنه ربما قصر ففات المأمومين بعض الصلاة. ودي وجهة نظر جميلة، المسافر لعله يصلي قصرا، فإذا صلى قصرا المتأخرون من الناس لعلهم يأتون خلص الصلاة فتضيع عليهم صلاة الجماعة، يبقى الإمام الراتب أولى فيصلي بالناس، يصلي الرباعية أربعة فيحضر الأكثر عدد من الناس. والبصير أولى من الأعمى، ودي فيها خلاف بين العلماء أيهما أولى. إذا استوى هذا حافظ وهذا حافظ، هذا فقيه وهذا فقيه، هذا ذو سن وذاك ذو سن، استوى في كل شيء هذا مع ذاك، الآن هذا مبصر وهذا أعمى، أيهما يقدم؟ هنا بيختار أن البصير أولى. البصير أولى، ليه البصير أولى؟ يقول لأنه يعرف القبلة، يعرف القبلة، لعل الأعمى ما يكونش حافظ المكان كويس يقوم ينحرف شمالا أو ينحرف يمينا، وإنه البصير أقدر على توقي النجاسة، لعل الأعمى في طريق تيجي عليه نجاسة ما يعرفش اللي فيها، ويعني لعل البعض يفضل الأعمى، كل أعمى أفضل، لأنه المبصر لعله ينشغل في الصلاة بالنظر إلى أشياء، الأعمى يركز وهو في الصلاة ولا ينشغل بأشياء. فالظاهر هنا عدم التفضيل بينهما، إن كل منهما له فضيلة، فعلى ذلك نكتفي بالتفضيلات الأولى ولا داعي الكلام في البصير والأعمى. قال: والمتوضئ أولى من ضد المتوضئ المتيمم. يعني الراجح أنه لا مش أولى ولا غيره، طالما إن هذه الأشياء موجودة وهذا معذور بأنه صار متيمما، يبقى على ذلك إذا صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، من صحت صلاته يبقى يتقدم الإمام، سواء كان الإمام متيمما أو متوضئا تقدم وصلى بالناس. تكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. تكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، يعني أنه بلا إذن الأولى، بلا إذن الأولى ده إذا كانوا مجموعة في مكان، هنا قلنا إمام المسجد يحرم التقدم عليه إلا بإذنه، لكن لا مش إمام مسجد ولا غيره، مجموعة في مكان وجاء عليهم وقت الصلاة فأذن أحدهم وحنصلي، مين حيؤمنا في الصلاة؟ الآن ما فيش إمام راتب، إحنا في مكان مصلى في أثناء سفر مثلا ودخلنا في مسجد طريق ما فيش فيه إمام راتب ولا شيء، من يصلي بالناس؟ يبقى اللي في هذه الشروط. فلو تقدم أحد الناس فصلى صحت الصلاة، صحت الصلاة، ولكن يكره ذلك، لأنه ينبغي أن يقدم من قدمه الله عز وجل، ومن قدمه الرسول صلى الله وسلامه عليه يقدم على غيره. يبقى إذا قدم هذا الغير فعلى ذلك تصح الصلاة ولكن تكره في هذه الحال، بخلاف في داخل المسجد يحرم أن يتقدم على الإمام. أحيانا بعض الناس يدخلوا مسجد يتأخر الإمام 3-4 دقائق يروح قايم واحد يقيم الصلاة ويلا حصلي ويطلع يصلي بالناس، يحرم عليه ذلك في مسجد له إمام راتب، فلا يتقدم عليه إلا بإذنه. ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، تعذرا خلف غيره. طبعا الحمد لله الآن مساجد الجمعة كثيرة، فالإنسان ما هوش مجبر أنه يصلي خلف إنسان فاسق في مكان يعلم أن فلان هذا قاتل أو أن فلان هذا سارق أو أن فلان هذا زاني ومجاهر بهذا الشيء، ويروح يصلي بالناس في مكان ما فيش حد بيلزمك أن تصلي وراء هذا الإنسان في مكانه. والمساجد كثيرة فيها صلاة الجمعة، فكان في الماضي صلاة الجمعة في البلدة الواحدة هو مسجد واحد صلى فيه الجمعة. لما كبرت البلدان واتسعت المناطق بدوا يجعلون مسجدا في كل حي من الأحياء يكون لهذا الحي الإمام يصلي به. فهنا إذا كان هذا الإمام إماما فاسقا مجاهرا بفسقه، بعد ذلك لا يقدم لصلاة جمعة ولا جماعة ولا غيرها، لا يقدم للصلاة إذا كان فاسقا مجاهرا بفسقه. قال الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون. روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا: لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته وسيفه. حديث ضعيف، حديث ضعيف. وجاء عن ابن عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج، كان يصلي خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي، ومعلوم ظلم الحجاج، كم ظلم من الناس وكم قتل من الناس ظلما وعدوانا، فهنا كانوا يعرفون في هذا الظلم، ومع ذلك لما كان يصلي بهم إماما في الجمعة أو في صلاة العيد كانوا يصلون خلفه، وكان فيهم عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فدل على أن مثل هذه الصلاة أنه معذور، ما فيش مكان تاني هصلي فيه الجمعة ولا العيد ولا يضيع هذه الصلاة. يبقى الحرص على الصلاة والحرص على الجماعة تجعله يصلي ولو كان هذا الإمام على هذا الحال. في غير ذلك لا، المساجد كثيرة اللي بيلزمه أن يذهب للمكان اللي فيه فاسق ليصلي خلفه. وهنا مش حقيقي كل إنسان يقول فلان فاسق مش بيصلي خلفه ويرميه بأي حاجة ويبقى خلاص تترك الصلاة خلف المسلمين. هنا الفسق الذي يكون اتفاقا معلوم بين الناس أن هذا فسق، وأن مثل هذا يجعل هذا الإنسان ساقطا في أعين الناس كإنسان زاني محدود، معلوم أنه هذا يقع في هذه الجريمة، إنسان سارق معلوم سرقه أنه لص وأنه فاسق، فعلى ذلك مثل هذا لا يقدم ولا يصلى خلفه ولا كرامة له. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب إمامة المفتون. قال لنا هنا: وقال البخاري في صحيحه باب إمامة المفتون والمبتدع، وقال الحسن صلي عليه بدعته. كان هذا ميل من الإمام البخاري أن الفاسق إذا صلى بالناس إمامة وصحت صلاته فصلاة المأموم صحيح، كأنه هنا من ترجمة الإمام البخاري في الباب يفهم فقه البخاري رحمه الله. فلما يقول باب إمامة المفتون والمبتدع وقال الحسن صلي عليه بدعته، كأنه يميل إلى ذلك، وهذا صحيح عن الحسن. ثم روى عن عبيد الله بن علي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. ده صحيح. وفيه أنه إذا كان إنسان في فتنة، إمام في فتنة، صلى بالناس الصلاة تصح صلاة من صحت صلاته لنفسه. صحت صلاته لنفسه يعني المسلم، المسلم ليس كافرا، فصحت صلاة المسلم يبقى تصح لنفسه وتصح لغيره. لكن قد يحرم على الإنسان أن يختار هذا إمامه أو يعين هذا إمامه، ولا يحرم على المأموم أن يصلي مع العذر. يبقى على ذلك إذا كان باختيار الإنسان أن يقدم من الإمام فليقدم من قدمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، الأحفظ لكتاب الله، الأجود في حفظه وفي قراءته، كذلك الأفقه والأعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأقدم هجرة أو الأكثر فضلا والأكبر سنا إذا استوى في هذا كله على ما تقدم. لكن إذا تعذر وأما بالناس مثل ذلك فالراجح أنه من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره ولا تبطل صلاة المأمومين بفسق الإنسان الذي يصلي بهم. هذا الأرجح. وإن كان هنا يذكر الشيخ مرعي أنه لا تصح إمامة الفاسق، الراجح أنه إذا صحت صلاته لنفسه صحت بغيره، مع الاعتراف بأنه لا يجوز تقديمه، أنه لا يجوز تقديمه، لا يجوز تقديمه لأنه تكريم له. والله عز وجل يقول هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فكأن الذي يقدم مثل هذا يسويه بأهل الفقه وأهل الحفظ وأهل الورع. تصح إمامة الأعمى والأصم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، وده صحيح. والأقلف لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته، الأقلف يعني الغير المختون، فعلى ذلك هنا هذا شيء وهذا شيء آخر. فالوجوب الختان هذا شيء، كونه لم يختتن لعله العذر لعله من غير عذر، لكن لا دخل له في صحة الصلاة. وكثير لا تصح إمامة الأعمى والأصم والأقلف وكثير لحن لم يحل المعنى. وكثير لحن يعني إنسان حفظه ضعيف، التشكيل بتاعه غلط، بيشكل وأثناء ما بيقرأ يخطئ في التشكيل، إلا أن يكون في فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب لا هذا يكون أميا فلا يصلي بالناس، أما في غير فاتحة الكتاب فعلى ذلك الصلاة يكره أن يقدم هذا وتصح الصلاة. كثير لحن لم يحل المعنى، أحال المعنى يعني غير المعنى، مع اللحن الخطأ في الإعراب ولكنه لم يغير المعنى. والتمتام، التمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة يعني بتهته في القراءة، إذا قرأ يقوم يقرأ الكلمة يقف على الحرف كذا مرة يقول هذا تكره قراءته، تكره أنه يؤم بالناس. مع الكراهة في الكل الخلاف في صحة إمامتهم، ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، لا تصح إمامة العاجز عن شرط أو عن ركن إلا بإذنه، إلا بمثله. إمامة العاجز عن شرط يعني إنسان يعجز عن ركوع، إنسان يعجز عن شرط من شروط الصلاة، من شروط الصلاة الوضوء، هنا هذا الإنسان إذا لم يكن هو إماما راتبا فلا يقدم مثل هذا الإنسان بالناس، ولكن يؤم الناس من كان كامل الطهارة، ده إذا كان اختيار من يكون الإمام. لكن لو كان هذا الإمام وحدث له عذر من الأعذار، اتكسرت رجله وما بيقدرش يقف وما بيقدرش يركع، يبقى هنا يكون إماما، هذه لا تزيله من إمامته للناس. ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني فصل في من ترك حرفا من حروف الفاتحة لعجزه عنه أو أبدله بغيره، إذا كان في قراءة الفاتحة يعجز عن قراءة حرف من الحروف، قال كالألثغ الذي يجعل الراء غينة، يعني بيقول الرحمن يقول الراء غين بدل الراء، الرحيم كذلك، غير كذلك، يبقى هنا بيبدل الراء يخليها غين بدل الغاء. وكذلك الأرت الذي يدغم حرفا في حرف، والذي يلحن لحنا يحيل المعنى، كالذي يكسر الكاف من إياك والإياك، أو يضم التاء من أنعمت يقول أنعمت مثلا، ولا يقدر على إصلاحه، قال فهذا كالأم لا يصح أن يأتم به قارئ، لا يصح أن يأتم به قارئ. ويجوز لكل واحد منهم أن يؤم مثله، وإن كان أحيانا هذه اللثغات تكون في لسان الإنسان بيحاول أنه يقومها وتطلع قريبة من الصورة الصحيحة، فإذا كانت على ذلك الراجح صحة إمامته، الراجح صحة إمامته. لكن إذا كانت اللثغة لثغة فاحشة بحيث أن الحرف تغير خرج إلى حرف آخر غيره، فعلى ذلك لا يقدم هذا إماما إلا بمثله، وإلا بمأمومين أميين، إذا كان المأموم أميا يعني لا يحفظ الفاتحة فهذا أولى أن يؤم من غيره. قال وتكره إمامة اللحان الذي لا يحيل المعنى، اللحان يعني غير فتح ضمة وضمة كسرة، هذا معنى اللحان يعني اللي يخطئ في التشكيل، ده بشرط أنه لا يحيل المعنى. قال ومن لا يفصح ببعض الحروف كالضاد والقاف تكره إمامته، تكره إمامته إذا كان بعض الحروف ما بيعرفش يقولها صح، يجي الضاد يخليها دال مثلا أو قريبة من الدال، أو القاف يخليها مرققة قريبة من الكاف، فتكره إمامة هذا الذي يلحن أو لا يفصح بهذه الحروف، لكنه بيقرأها بيقرأها بس ما تطلعش كالقراءة الصحيحة. قالوا وفي من قرأ ولا الضالين، ولا الضالين ولا الضالين بالضاء، فرق بين الضاد والضاء، هذا حرف وهذا حرف، هذا له مخرج وهذا له مخرج آخر، فيكره إمامة مثل ذلك الذي يقرأها ضاء، ولكن لعله أحيانا يقرأها ضادا مع تفخيمه لها تكون قريبة من الضاء، فهذه قراءة تصح صلاته ولا يكره، ولكن يفرق بين الاثنين، يفرق بين الاثنين، ولذلك هتلاقي في الضاد في القرآن حاجة والضاء حاجة تانية، وأحيانا تجي قراءتين، قراءة بالضاد وقراءة بالضاء، زي قول الله عز وجل ما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين، هذه قراءة الجمهور، قرأها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي، وما هو على الغيب بضنين، بضنين بالضاء، دليل على أن الضاد ضاد والضاء ضاء، هذا شيء وهذا شيء آخر، فلا يغير الضاد ويخرجها من مخرج الضاء، وإنما الضالين ضاد مفخمة من مخرجها. فإذا صلى على هذه الحالة الصلاة صحيحة، ولكن يكره ذلك في فيها. يقول لنا هنا إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته، يعني إلا أن يكون إماما راتبا بمسجد يرجى زوال علته، فيصلي جالسا ويجلسون خلفه، ويجلسون خلفه. هنا إذا كان الإمام مريضا ولم يقدر على القيام في الصلاة جاز أن يصلي بالناس قاعدة، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس قاعدا صلوات الله وسلامه عليه، وأشار إليهم أن يجلسوا، أشار إليهم أن فجلسوا وصلوا خلفه صلى الله عليه وسلم وهم قعود، فذكر في الحديث أنه صلى بهم جالسا وصلى وراءه قوم قيامة فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، والحديث يعني فيه اختصار، لكن الغرض أنه أشار إليهم بذلك. والراجح أيضا أنه يجوز أن يصلي الإمام قاعدة ويصلي المأمومون قياما خلفه، لأنه ثبت ذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على الناس وهم يصلون قياما خلف أبي بكر رضي الله عنه، فجلس بجوار أبي بكر وصلى بالناس، الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والناس قيام ولم يشر إليهم أن يقعدوا، فدل على أن الأمر إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، هذا الأمر الذي فيه ليس على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف ذلك، وفعله يبين أن هذا الأمر ليس على الوجوب، ففيه أن الإمام إذا كان حدث له عذر واحتاج أن يصلي وهو قاعد لمرض أو لدوخة جاز أن يصلي قاعدة ويصلي الناس خلفه قيامة، فإن صلوا قعودا جاز ذلك، لكن آخر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وهو قاعد وهم خلفه قيام صلوات الله وسلامه عليه. يقول وتصح قياما لأنه الأصل، يعني المأمومون قائمون خلف الإمام القاعد داء الإمام المعذور. وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، لأنه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاة. يعني إذا حصل مسألة فقهية مختلف فيها، بعض أهل العلم يرون أن الصلاة على هذه الهيئة الصلاة باطلة، البعض الآخر يرى أن الصلاة صحيحة، زي النوم مثلا، النوم إذا نام الإنسان وهو مضطجع، إذا نام وهو قاعد، إذا نام وهو متمكن من الأرض، إذا نام نوما طويلا أو نوما قصير ثم قام ليصلي بالناس، فهنا بعض أهل العلم يرون أن النوم إذا كان قاعدا متمكنا من الأرض فنام ثم قام يصلي لم ينتقض وضوء، والبعض يرى أن النوم ناقض الوضوء على كل حال، يبقى هنا المأموم يرى أن الإمام نام، قام الإمام صلى بالناس، هنا بيختار أنه طالما مختلف فيه فالإمام تصح صلاته باعتبار أنه اجتهاده أداه إلى ذلك. إن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا، قد لا يكون بقى مجتهدا، يكون مقلدا، يقول أنا حنفي وأخذ بأنه لا يجب قراءة فاتحة الكتاب، فأنا بنقرأ أي سورة ما قرأتش فاتحة الكتاب. يبقى على ذلك هذا مقلد، وصلاته على من أفتاه بذلك تكون صلاته صحيحة. ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، يعني بيصلي خلف هذا الإمام، الإمام لم يقرأ الفاتحة مثلا أو يرى عدم قراءتها، والمأموم يرى أنه لابد من القراءة في الفاتحة، تبقى صلاة هذا باطلة، فيقول هذا المأموم يعيد الصلاة خلفه. والراجح أنه إذا كان مسألة مختلف فيها بين العلماء، فالراجح صحة صلاة الإمام والمأموم، صحة صلاة الاثنين. وكم من المسائل اختلف فيها الأئمة، بعضهم يقول هذا شرط، بعضهم يقول هذا ركن، بعضهم يقول هذا لا يستحب، ومع ذلك لم يبطل بعضهم صلاة بعض. فالراجح أنه إذا كان هذا مجتهدا له تأويله، يبقى على ذلك تصح صلاته وصلاة من خلفه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.